بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قال رحمه الله: المراد بالشفاعة هنا المعاونة على أمر من الأمور، فمن شفع غيره وقام معه على أمر من أمور الخير، ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمه، كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه، ولا ينقص من أجر الأصيل أو المباشر شيء. أنا الشافع الذي يشفع ويتوسط في الخير له أجره عند الله دون أن ينقص من أجر العامل، معنى الساعي أو المتوسط، هذا له أجر. مثلا على سبيل المثال، إنسان مظلوم مثلا أو له حقوق عند جهة من جهات الدولة أو عند شركة من الشركات أو غير ذلك، وأنت تعرف مثلا شخص قد يعينه على ذلك، فتأتي وتكلم هذا الشخص حتى يساعد هذا صديقك أو غيره، يساعده في هذا الأمر، فهذا المساعد والذي تم الأمر له أجر، وكذلك الشافع الذي شفع له أجر، له نصيب منها أي من أجر الشفاعة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. قال: ومن عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه. معنى إذا كان شفاعته شفع مثلا في أمر عظيم سيتحصل على أجر عظيم، وأيضا بحسب سعيه في هذه الشفاعة، بحسب سعيه في هذه الشفاعة أيضا يكون نصيبه منها، لهذا قال له نصيب منها. وبحسب أيضا سعيه في الشفاعة السيئة وفي شفاعة الشر يشفع لأجل أن يضر غيره، يشفع لأجل أيضا معصية من المعاصي يفعلها شخص وغير ذلك من هذه الشفاعات الباطلة. فالذي يشفع في الشر يكون له كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه. قال ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى، والزجر العظيم عن التعاون على الإثم والعدوان، وهو كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجاء في الصحيحين في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. تشفع لفقير عند غني، تشفع لمحتاج، تشفع لمريض، تشفع لكذا، هذا كله له أجره عند الله. تشفع لمظلوم عند من يرد ظلمه فهذا أيضا يعتبر من الشفاعات الحسنة والخير. وأما إذا كانت هذه الشفاعة والواسطة توسط بها لأمر شر ولأمر سيء فهذه وإن أعددتها أنها خير لكنها شر. أنا بعض الناس يشفع لشخص مثلا في أمر سوء وفي أمر يضره، فهذه الشفاعة تكون شفاعة سيئة واسطة سيئة. فيتحصل على إثمه وبحسب ذلك الإثم، بحسب هذا الفعل الذي توسط له قد يكون ضرره عظيم، سواء كان في أمر الدنيا أو أمر الآخرة، وإن كان في أمر الآخرة فهو أعظم. مثل مثلا أن يتكفل إنسان أو يتوسط لإنسان أن يتعلم عند رجل عنده شركيات وعنده بدع وعنده كذا، أو جامعة شركية فيها شركيات تعلمون الشرك تعلمون البدع تعلمون التحزب وغير ذلك، فيشفع له عند بعضهم حتى يدخلوه، فهذا يدله على باطل ويشفع له في باطل وفي شر. أو معهد أو كذلك مركز من مراكز أهل البدع و أهل معنى تعظيم غير الله جل وعلا كالأموات وغيرهم، فيستشفع له عندهم حتى يدخلوه، فهذا له من الإثم مقدار ما فعل. فلهذا ينبغي أن تكون الشفاعة على خير، والتعاون يكون في الخير، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال وقرر ذلك بقول وكان الله على كل شيء مقيتا، أي شاهدا حفيظا حسيبا. مقيتا معناه أنه يحفظ هذه الأشياء وهو رقيب عليها وشاهدا عليها. فقال أي شاهدا حفيظا حسيبا على هذه الأعمال، لأن كلمة مقيت أي من التوقيت، كأنه مطلع على هذه الأشياء وأيضا يحفظ لها. ولهذا قد تحتمل هذه الكلمة مثل ما ذكر الشيخ هنا شاهدا حفيظا حسيبا، أنه يشهد ويحفظ وأيضا كذلك يراقب ويطلع على أعمالكم، مطلع على أعمالكم التي تعملونها، ومنها الشفاعات. ولهذا إذا كانت الشفاعة سيئة فإنها لا تقبل بل قد يأثم صاحبه. ولهذا لما شفع أسامة بن زيد في المخزومية، أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن حبه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فشفع لهذه المرأة المخزومية التي كانت سرقت، وجاء في رواية أنها كانت تأخذ المتاع وتجحده، فجعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام سرقة، فأراد أن يقيم عليها الحد، أن تأخذ متاع الناس وتجحده وتنكره، تقول ما أخذت شيئا، فجعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل السرقة. وقيل أنها سرقت لأنه جاء في رواية أنها كانت تأخذ المتاع وتجحده، وقيل أن هذا كان ذأبها، لكن لما سرقت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، فأرادوا أن يكلموا النبي عليه الصلاة والسلام، فكلموا أسامة حتى يتوسط لهم عند رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة تشفع في حد من حدود الله؟ يا أسامة تشفع من حد من حدود الله؟ فعظم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة. والمراد أن الإنسان لا يجوز له أن يشفع في حد من حدود الله إذا وصل إلى الحاكم، أما إذا لم يصل فلا بأس أن يشفع ويتوسط عند أولئك الناس حتى يكون بينهم حل، حتى يكون بينهم حل. وأما إذا صعدت إلى الحاكم فلا بد أن يقيم حكم الله جل وعلا. فلهذا فالشفاعات السيئة عليها إثم، والشفاعات الحسنة لها أجر، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الشفاعة، يشفع للفقير، يشفع لغيره. لما جاء أناس من مضر كانت ثيابهم رثة ومشققة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تصدقوا، حث على الصدقة، فلم يتصدق أحد، فحث النبي عليه الصلاة والسلام: تصدقوا. تصدق الرجل بديناره، بدرهمه، ببره، فقام الرجل بصرة من دراهم قد عجزت أو كادت تعجز كفه عنها، قال: بل عجزت عن ثقلها، حتى وضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتهلل وجه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم تتابع الناس بعد ذلك، تتابعوا في الصدقات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا يقص ذلك من أجورهم شيئا. طيب، هذا ما يذكر في هذه الآية، والله تعالى أعلم.